نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم العلامة القاضي بدر الدين عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة الفصل الثالث في أدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال رحمه الله: وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى: وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير، سير إعلام النبلاء، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء أدخل في الصلاة مستخيرا حتى يفتح لي ثم أبتدئ التصنيف. قلت: هذا حال ابن خزيمة رحمه الله مع التأليف، مع أنه الملقب بإمام الأئمة، فلما يتسرع الشباب في ذلك، بل يتخذ بعضهم ذلك سببا في التكسب أو للتكسب والعياذ بالله. وقد سئل العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى هذا السؤال: يتخذ بعض طلاب العلم التصنيف وسيلة من وسائل تحصيل العلم، فهل ترونها وسيلة نافعة في ذلك؟ فأجاب حفظه الله، وذلك في شريط بعنوان اللقاء الهاتفي الثاني: لا شك أن التصنيف والتحقيق من رجل يعني حاز كفاءة وتبوأ مثل هذه المكانة ينتفع بذلك وينفع الناس، أما إذا كان تصدى لمثل التحقيق والتعليم قبل أن يتزود بالعلم الواسع فإنه قد يضر نفسه ويضر بالآخرين. وعلى كل حال، نحن لا ننصح شبابنا بالتسرع إلى التصنيف والتحقيق، إنما ننصحهم أن يكبوا على العلم، يدرسوا كتب الحديث وكتب التفسير وكتب المصطلح إلى آخره، فإن من قبلنا كانوا علماء في كل ميدان من ميادين هذا العلم، فتجده محدثا وتجده مفسرا وفقيها ومؤرخا ولغويا إلى آخره. والآن نرى بعض الشباب يندفع بسرعة إلى التأليف والتصنيف قبل أن يلج في فن واحد، فنحن نحذر شبابنا من هذه السرعة والمبادرة إلى التحقيق أو التصنيف قبل أن يتمكن من اللغة وقبل أن يتمكن من أصول العلم، فيقع في محاذير كثيرة، فيقع في ضرر وفي أخطاء تضر به وتضر بالآخرين. على كل حال، نحن نحث شبابنا على طلب العلم على طريقة السلف الصالح والمشاركة الفعالة في مختلف الفنون والعلوم، البلاغة والنحو والصرف إلى آخره. أنا أرى كثيرا من يتصدى للتحقيق والتصنيف وهو لا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولم يمارس فن البلاغة ولم يعرف شيئا من أصول الفقه، وهذا ينبغي أن يشارك فيها مشاركة جيدة ثم يتوسع في تخصصه، إن كان لغويا يتخصص ويتوسع فيه، وإن كان يشتغل بالحديث فليتوسع فيه بعد أن تكون له مشاركة في مختلف الفنون، هذا يساعده على حسن الأسلوب مع العمل والفهم والتدقيق. ونقل صاحب كتاب محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني كما عرفته عن الشيخ ناصر رحمه الله أنه قال: لا أرى لطالب العلم أن يستعجل في التأليف بمعنى أن ينشر ذلك على الناس، بل عليه أن يفعل ذلك بعد 30 سنة من طلبه للعلم على العلماء، فإن تعجل ففي 15، ولا يمنع أن يكتب قبل ذلك ويراجع من هم أقدر منه في هذا الشأن، ولكنه لا ينشره، وخصوصا إذا كان في موضة العصر علم الحديث. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى مبينا مقاصد الناس في التأليف في كتابه التقريب لحد المنطق، قال: والأنواع التي ذكرنا، يعني مقاصد الناس، والأنواع التي ذكرنا سبعة لا ثامن لها، وهي: إما شيء لم نسبق إلى استخراجه فنستخرجه، يعني شيء ليس موجود فيه أي مبحث علمي فيعمل فيه مبحث علمي، وإما شيء ناقص فنتممه، شيء موجود ولكن فيه نقص يحتاج إلى تمام، وإما شيء مخطئ فنصححه، هذه الثالثة، وإما شيء مستغلق فنشرحه، يعني شيء كأنه مغلق أو به قفل فيشرح، وإما شيء طويل فنختصره دون أن نحذف منه شيئا يخل حذفه إياه بغرضه، وإما شيء متفرق فنجمعه، وإما شيء منثور فنرتبه. هذه الأشياء التي أو المقاصد التي يصلح معها التصنيف. وننبه أنه مع الأسف بلغنا أن بعض الناس ممن ينتسب للسلفية في بلدنا مع الأسف ربما يؤلف الطالب عنده بعد كم شهر؟
أربعة أشهر
ثلاثة أو أربعة أشهر حسب الاجتهاد، فلست أدري ابن ثلاثة أشهر في العلم هذا كم حصل حتى يؤلف. الذي عنده ثلاثة أشهر في العلم، عمره في العلم ثلاثة أشهر، كيف يؤلف هذا؟ كيف ينشر للناس كتابا في العلم؟ ولذلك هذه الكتب لا تجد فيها بركة. انظروا إلى كتب النووي، انظروا إلى كتب الألباني، انظروا إلى كتب ابن باز والأئمة السابقين من قبلهم، فتح الله لها قلوب العباد والبلاد. فالبركة في العلم تحتاج إلى نية، بد الإنسان أن ينتوي يكون عنده حسن نية في التأليف والتصنيف. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ويجتهد على مواظبة خدمته.
لا بد لطالب العلم من ملازمة العلماء، حيث إن لزوم العلماء والصدور عنهم والرجوع إليهم صمام أمان بإذن الله تعالى، ومن نظر في واقع الأمة علم حقيقة ذلك. أخرج ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن شريك ابن نهيك الخولاني قال لي أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وأخرج اللكائي في شرح أصول الاعتقاد عن سعيد بن شبيب رحمه الله قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. وأقول لمن شمخ بأنفه على شيخه: كان رجل إذا قدم على الإمام الشافعي رحمه الله يقوم له، فقيل له في ذلك فقال: أنا سمعت منه إن الكلب إذا بلغ يرفع رجله عند البول، وإن الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، وإن الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. وأفضل منه ما أخرجه الإمام البخاري والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، يعني بعد موتها رضي الله عنها يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، وربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولد. وهذا بعد وفاتها، وهذا من حسن عشرته وكرمه عليه الصلاة والسلام حتى بعد الموت، بل إن كرمه عليه السلام يمتد إلى أهل خديجة وليس إلى خديجة فقط. ففي رواية للشيخين عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعل القادم إلينا هالة بنت خويلد. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني أن أسنانها سقطت لم يعد فيها إلا اللثة، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. هذه رواية الشيخين، وعند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وظهر الغضب في وجهه كأنما ينزل عليه الوحي، أو عند المخيلة يعني عند ظهور السحاب في الجو، لأنه كان إذا ظهر السحاب أصابه خوف عليه السلام حتى تمطر، لأن المطر رحمة، ولذلك في صحيح مسلم أنه عليه السلام كان إذا نزل المطر قال رحمة، في رواية: اللهم اجعله رحمة، يعني الله المطر، نعم، أو قال رحمة، والمقصود يعني اللهم اجعله رحمة، نعم.
قال رحمه الله: ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها.
مواظبة خدمته ولا مواظبته في خدمته؟
على مواظبة خدمته.
هكذا عندكم جميعا؟ نفس النسخة. ويجتهد، طيب، وفي نسخة: ويجتهد على مواظبته في خدمته، ولعل يعني المعنى قريب لكن لعل هذا أنسب. نعم.
ويجتهد على مواظبة خدمته.
نعم.
والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا.
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بعد أن ساق حديث أنس رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود، قال: فيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرسلوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع، وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود رضي الله عنه لذلك. وقال النووي رحمه الله كما في المنهاج شرح صحيح مسلم ابن حجاج: وأما فقه هذه الأحاديث ففيها إلى أن قال: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. المقصود بالتبرك هنا التبرك بماذا؟ بالفعل. التبرك بالفعل، فإن التبرك بالذات لا يجوز إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع ملاحظة أن النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ممن زلت قدمه في ذلك في مواطن أخرى في المنهاج، ولعلنا ننقل أقوال العلماء الذين قالوا بجواز التبرك بآثار الصالحين والجواب عنها، حتى إذا قرأها أحد يعلم أن هذه أقوال العلماء ويستطيع أن يجيب عن ذلك. ومبحث طويل، لعلك تقرأ. نعم.
قال ابن عبد الله المالكي
طويل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال: غفر الله له، في هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم.
نعم. التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين التي يجلسون فيها
ومقاماتهم ومساكنهم. وقال: فيه التبرك بأيمان الصالحين.
عندنا الآثار على قسمين: آثار منفصلة عن البدن، وآثار في مواضع الجلوس والمشي والركود ونحو ذلك. وهنا ابن عبد البر يقول: بمواضع الأنبياء والصالحين التي يمشون فيها ويجلسون فيها ومساكنهم أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: وقال: وفيه التبرك بأيمان الصالحين قياسا على ما صنعت عائشة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التبرك باليمنى دون الشمال وتفضيلها عليها. القاضي عياد رحمه الله قال: غفر الله له. وقوله
طبعا التبرك، عائشة لما فعلت ذلك التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز، أما بغيره فإنه لا يجوز. طيب كيف نحمل كلام ابن عبد البر هنا السابق، وهذا عالم جليل علماء المالكية؟ نعم
القاضي
على ماذا نحمله؟ أسألكم.
نعم
كيف نخرج هذا؟ هل هذا كلام صواب أم أنه خطأ أم له وجه
خاص بالنبي صلى الله عليه
وسلم؟ لا، هنا قال الحديث دليل،
وفي هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم.
المشكل هنا كلامه
عن الصالحين،
صالحين ومساكنهم. نعم طيب اسرد أي فعل؟ لا، الجلوس في مكان. عمر نهى ابنه عبد الله ابن عمر عن المشي في الموضع الذي كان، يعني كان ابن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه أبوه. انظر الحديث لعله في الصحيح يكفكف. نعم
لعله شيخنا التبرك بشيء من أثارهم في هذا المكان،
شيء ماذا؟
حتى أثر الأنبياء،
حتى والصالحين.
الصالحين لا،
الأنبياء لا إشكال، لكن الصالحون حتى الأنبياء هل يتبرك بأماكن جلوسهم؟
لا.
لا، لأن الآثار على قسمين، منفصلة عن البدن طاهرة ويشترط هذا طاهرة، وغير منفصلة عن البدن كأماكن الجلوس والمشي ونحو ذلك. المنفصلة عن البدن يجوز التبرك فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما آثارهم بمعنى أماكن جلوسهم ومشيهم ونحو ذلك فلا يجوز حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم آخر هو التبرك بالفعل كما سيأتي. نعم
التبرك بالذات الشخصي،
التبرك بالذات كما سبق بالذوات خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
القاضي عياض،
الغرض من سوق هذه الأقوال مع كثرتها ليس تكثرا ولا يعني تضليل العلماء، وإنما إذا قرأ الإنسان في كتاب لابد أن يعرف الجواب على ذلك حتى لا يعرض نفسه لشبه الصوفي، لذلك لابد من الرد على كل هذه الأقوال، لذلك سنجمعها جملة ونرد عليها جملة أيضا من خلال كلام العلماء المحققين. نعم
القاضي عياد رحمه الله قال غفر الله له، وقوله كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فيه التبرك بأهل فيبرك عليهم ويحنكهم فيه التبرك بأهل الفضل والتماس دعائهم والاقتداء بهذا الأدب والسيرة من حمل المولودين إلى الفضلاء عند ولادتهم وعرضهم عليهم ليدعوا لهم. وقال فيه التبرك بالفضل،
التحنيك ليس من أجل التبرك وإنما لأنه سنة، ولو شعرت أن الناس يأتون بالولد تحنكه، يعني تأخذ التمر وتضعها بين لسانك إذا كان جافا على فمك حتى تجعلها طرية للطفل، إذا شعرت أنهم يأتون بذلك للتبرك لا تفعل، قل حنكه أنت لأبي أو أمه حتى لا تقعهم في ذريعة من ذرائع الشرك. نعم
وقال فيه التبرك بالفضلاء ومشاهد الأنبياء وأهل الخير ومواطنهم ومواضع صلاتهم. النووي رحمه الله قال غفر الله له، فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه فيه التبرك.
أنا على قول فصول الحديبية كانوا يأخذون من فضل أو فصول الحديبية يأخذون من شعره، وفي غيره كانوا يأخذون من فضل الوضوء عن الماء الباقي من وضوءه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.
طبعا هنا أنه يقيس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القياس مع الفارق، لأن الصحابة أنفسهم لم يفعلوا ذلك رضي الله عنه، ما فعل ذلك الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة. نعم وجدت أثر عبد الله بن عمر كتب الستة. طيب اكتب دابته في اللغة. نعم.
وقال ومعنى أشعرنها إياه اجعلنه،
في حديث زينب بنت رسول لما توفيت قال عليه السلام أشعرنها إياه، يعني والإشعار يكون الثوب من جهة البدن، الثوب الداخلي. نعم
أي اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها به تبريكها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. وقال قوله فأغمي علي فتوضأ.
انتبه، كل ما مضى هذا عبارة عن ماذا؟ شروحات للحديث. إذن حينما نقول أكثر شروحات الحديث وكتب التفسير وكتب الأصول الفقه على قول الأشاعرة، تنتبه لمثل هذا أيضا. وأيضا كثير منها كما ترى على يقولون بجواز التبرك. نعم.
وقال قوله فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. الوضوء هنا بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وفيه التبرك بآثار الصالحين. وقال قوله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. فيه التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها، معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون. وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها، والله أعلم. القرطبي رحمه الله قال غفر الله له: وخامسها أمره صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة، دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال غفر الله له: في هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. وقال وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة. وقال وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين.
طيب، إلى هنا هذه الكتب كتب شروحات للحديث، لأن الجواب على هذا على ما سيأتي الكتب الأساسية هي كتب تاريخ، والجواب عن كتب التاريخ سهل، لأن العلماء قالوا يتساهل في كتب التواريخ والمغازي، كتب التاريخ وكتب المغازي. وربما الحافظ كالذهبي مثلا ينتقد أثرا أو رواية في كتب الحديث ولا ينتقدها في كتب كتابه التاريخ الذي اختصاره سير أعلام النبلاء، فلا يهتمون بجانب الإسناد في كتب التواريخ. ولذلك النقل على ابن كثير في البداية والنهاية فيما يأتي يعني قد لا يحتج به، لأن قد يكون هذا الإسناد ضعيف لا يصح. لكن الإشكال في هذه الكتب كشروح، شروح الحديث، كتب معتمدة، فماذا نفعل في ذلك؟ هل معناه أن هذا يجوز أو أن المسألة فيها خلاف معتبر؟
لا.
لماذا لا؟
بالقوة يعني عقيدة.
كيف عقيدة؟ كذلك الصوفي يعتقد هذا.
لو
قلنا
ان هم صالحين، ما
اظن
ان هم صالحين
وعلوك
انهم
بالصراحه،
لا ليس
الامر الصراحه.
ولو مات
ذريع على الشرك،
اذا مات
نضمن ان هو من اهل الجنه؟
اذا مات وهو صالح في الظاهر،
اظن ان هو
مات اتبرر به وهو ميت، ظاهر عمله انه صالح، انه رجل صالح. اذا مات صحابي نعرف انه صالح ولا لا؟ اذا مات مشهود له بالجنه من الصحابه رضي الله عنهم، اذا مات شهيدا في قتال الكفار. نعم، عندما يقول بجواز اطلاق الشهادة على من مات في حرب الكفار وقتال الكفار، حرب متميزة وراية متميزة، كيف نجيب على ذلك؟ لابد من الجواب على ذلك. هذه شبهات خطيرة.
الوسيلة الشرعية كما ذكرها،
كيف نجيب على هذا الكلام؟
لأن
احنا اصلا عندنا الدليل، عندنا قال الله قال قال رسوله، وننظر ايضا فعل الصحابه وفهم الصحابه لهذه المساله. فهم الصحابه انكروا ذلك، كما انكر عمر على ابنه عبد الله بن عمر لما فقط كفكف الدابه، ولم يرد ابدا عن صحابي واحد باسناد صحيح اثر صحيح صريح في التبرك بآثار الصحابة باقي الصحابة الآخرين أبدا، فكل ما زعمه الصوفية وأتباعهم كله باطل في هذا الباب، لا يصح، إما من جهة السند وإما من جهة المتن، إما أن فيه نكارة من جهة المتن أو شذوذ، وإما أنه من جهة السند ضعيف لا يصح. لكن يبقى أن هناك علماء سلفيون قح كالحافظ ابن كثير أوردوا شيئا من ذلك في كتب التواريخ دون استنكار، فيبقى هنا أيضا هذه شبهة أشد، يعني مثل ابن كثير، معروف ابن كثير سلفي قح، حتى يوصي علماؤنا مشايخنا كسماحة الشيخ باز رحمه الله بتفسيره، فلنستمع له ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية، وهذه كل المعتمدية طبعة دار الهجر حتى المجلد 18 هذا من البداية.
فعل عمر بن الخطاب لما جاء في واحدة الغزوات وقام قتل شجرة لما أراد أن يضع عليها
الشجرة.
طيب ما علاقة هذا بالشجرة؟ لكن هذه بالصالحين بأجساد
سد الزريعة.
انظر 18.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد 18 في الصفحة 96 بعد 200: توفي الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا فيها وحضر.
هذا من توفي الآن؟
شيخ الإسلام
ابن تيمية انسب إلى جدتي تيمية لعلمه وفضله، وكان جده أبو البركات عبد السلام صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وسمح أيضا شرحه أيضا سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتوفي قبل إكماله، وكان يتمه الشيخ عبد العزيز على الشيخ لا أدري هل أتمه ولا لا. نعم، وكتاب طيب، كتاب من كتب الأحاديث وله مصطلحات خاصة به، كان يقول إذا رواه السبعة فالمقصود من كتب الستة مع الإمام أحمد، رواه الخمسة يعني أصحاب السنن مع الإمام أحمد. نعم.
وحضر جمع كثير إلى الغاية إلى القلعة، فأذن لهم في الدخول عليه، وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا، وحضر جماعة من النساء ففعلوا مثل ذلك ثم انصرفوا، واقتصر على من يغسله، فلما فرغ من ذلك أخرج، وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى الجامع، وامتلأ الجامع وصحنه والكلاسة.
وكان ابن تيمية رحمه الله سجن لماذا؟ هل خرج في مظاهرة أو يعني خرج على ولاة أموره؟ لا، إنما سجن لماذا؟ من أجل هذه العقيدة وهذا المنهج، وهو متعلق بهذا الأمر الذي فعل الناس هذا في جنازته مع الأسف. ابن تيمية ابتلي وسجن في سجن القلعة وجاء إلى الإسكندرية، وكان الناس يأخذون منه الإجازات، أصحاب المذاهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنبلية كلهم يأتون يأخذون منه الإجازات، وألف فتواه في السجن رحمه الله. من أجل ماذا؟ من أجل مسألة شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فأوشى بعض الناس عند الأمير في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأوقع بينه وبين الأمير شيئا، فصبر ابن تيمية رحمه الله لأنه كان رأسا في الناس وكان مجاهدا بسيفه وقلمه رحمه الله تعالى، فجاهد التتار مع ولاة أمره، وأيضا جاهد بقلمه رحمه الله حتى مات في سجن القلعة في دمشق. من أجل ماذا؟ لا تشد من الحديث الصحيحين قول مثلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكان هنا شد الرحال إلى القبور والأضرحة، فصبر شيخ الإسلام على ذلك رحمه الله حتى مات، وابتلي في ذلك ابتلاء عظيما رحمه الله تعالى. نعم، ومع ذلك كان يقول وهو مسجون: إن جنتي في صدري، إن سجني خلوة، وطردي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة، أنا جنتي في صدري، يعني حيثما كان، بل كان كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا لمت بهم الخطوب والهموم يذهبون إلى شيخ الإسلام فيستمعون لكلامه فيستريحون. فسبحان من أرى عباده جنته وهم في دار الدنيا، كان في نعيم، وكان يقول اللهم أعني وهو مسجون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وامتلأ الجامع وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى اللبادين والفوارة، وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك، ووضعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، وصلي عليه أولا بالقلعة، تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام، ثم صلي عليه بجامع دمشق عقيب صلاة الظهر، وحمل من باب البريد واشتد الزحام، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك.
هذا هو الشاهد. وألقى الناس، نعم،
وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر، وخرج الناس من الجامع
من شدة الزحام. نعم.
وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام، وكان المعظم من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة، وباب الفراديس، وباب النصر، وباب الجابية، وعظم الأمر بسوق الخيل، وتقدم للصلاة، وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير، وغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف
في سقط.
نعم.
وتقدم الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن، وحمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمه الله، وكان دفنه إلى
مقبرة. تقدم الصلاة من أخوه صلى عليه.
ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس.
الله علمنا حتى نضيف هذا. نعم. نعم.
ولم يتخلف عن الحضور.
نعم.
ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من عجز لأجل الزحام، وحضرها نساء كثير بحيث حزرنا 15,000، وأما الرجال فحزروا 60,000 وأكثر إلى 200,000، وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به. وقيل
هذا أيضا باطل.
وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها 500 درهم، وقيل إن الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل دفع فيه 150 درهما.
هذا كله باطل. فلا يحتج مثل حسان بهذا، لما باع ثوبه وباع وترته وساعته للجهاد في سوريا زعم. نعم.
وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء وتضرع، وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية والبلد، وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا، ورؤيت له منامات كثيرة صالحة، ورثاه جماعة بقصائد جمة. وقال في المجلد 16 في الصفحة 35 بعد 100: فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير ابن منصور أبو الحسين العبادي، مرجعه من الحج، فنزل النظامية فوعظ الناس.
النظامية.
فنزل النظامية فوعظ الناس، وحضر مجلسه الغزالي مدرس المكان، وازدحم الناس في مجلس وعظه، وكثروا في المجالس بعد ذلك، وترك كثير من الناس معايشهم، وكان يحضر مجلسه في بعض الأحيان قريب من 30,000 من الرجال والنساء، وتاب كثير من الناس، ولزموا المساجد، وأريقت الخمور، وكسرت الملاهي، وكان الرجل في نفسه صالحا، له عبادات، وفيه زهد وافر، وله أحوال صالحة، وكان الناس يزدحمون على فضل وضوئه، وربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها للبركة.
هذا أيضا باطل. ربما أخذوا من ماذا؟ من البركة.
من البركة. وربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها للبركة.
هذا باطل.
لا نستطيع أن ننسب للحافظ ابن كثير.
انتهى كلام حافظ.
نعم.
هذا تعليق. نعم. طيب. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله: لا نستطيع أن ننسب للحافظ ابن كثير رحمه الله القول بجواز التبرك من هذين الموضعين، وإن كان نقله لذلك دون إنكاره
وإن كان نقله
وإن كان نقله لذلك دون إنكاره عجيبا بيد أن من ما ذكره في كتابه طبقات الشافعيين من قوله غفر الله له في الصفحة 74 بعد 700 في ترجمة عبد الملك بن عيسى بن درباس بن فير بن فير بن جهم بن عبدوس عبد الملك بن عيسى بن درباس بن فير ابن جهم بن عبدوس قاضي القضاة بالديار المصرية صدر الدين أبو القاسم الميراني الفقيه الشافعي ولد بنواحي الموصل في حدود 1500 وتفقه بحلب على أبي الحسن علي بن سليمان المرادي وسمع بدمشق على الحافظ أبي القاسم بن عساكر وقدم مصر في 62 فاستوطنها وسمع بها الحديث وخرج له علي بن المفضل الحافظ 40 وخرج له علي بن المفضل الحافظ 40 حديثا وكان مشهورا بالصلاح والغزو وطلب العلم يتبرك بآثاره للمرضى
هذا هو هذا مشكل يتبرك بآثاره
للمرضى
للمرضى طبعا التبرك بالآثار في الصالحين لا يجوز لا بآثاره المنفصلة عن بدنه ولا بآثاره مواضع جلوسه ومشيه نعم
الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى 26 و900 للهجرة رحمه الله قال رحمه الله وفي الحديث جواز ضرب الخيام والقباب والتبرك بآثار الصالحين الشيخ الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي المعروف بالمغربي والمتوفى 119 بعد 100 والألف للهجرة رحمه الله وقوله أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والغرض مباشرة جسدها لما باشر جسده الكريم من غير فاصل وفيه دلالة على التبرك بآثار الصالحين السندي رحمه الله المتوفى 38 بعد 100 والألف سنة 38 بعد 100 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عفى الله عنه أشعرنها أي جعلنه شعارا وهو الثوب الذي يلي الجسد وإنما أمر بذلك تبركا به وفيه دلالة على أن التبرك بآثار أهل الصلاح مشروع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 50 و200 والألف سنة 50 و200 والألف للهجرة قال عفى الله عنه قوله فقال أشعرنها إياه أي ألففنها فيه لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب والمراد جعلنه شعارا لها قال في الفتح قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغنا من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بأثار الصالحين هكذا نقل الشوكاني رحمه الله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم ينتقده وكأنه ارتضيه المبارك فوري المتوفى 14 بعد 400 والألف من هجرة النبي رحمه الله قال عفى الله عنه أشعرنها بهمزة القطع أي زينب ابنته إياه أي ألحقوا أي ألحقوا أي ألحقوا أي جعلنه شعارها والشعار والثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره يعني جعلنه تحت الأكفان بحيث يلاقي بشرتها والمراد إيصال البركة إليها والحكمة في تأخير الإزار إلى أن يفرغنا من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين بدر الدين العيني المتوفى 585 للهجرة رحمه الله المتوفى 55 بعد 800 للهجرة رحمه الله قال عفى الله عنه وفيه التبرك بآثار الصالحين الزرقاني رحمه الله قال عفى الله الزرقاني رحمه الله قال عفى الله عنه فقال أشعرنها بهمزة القطع إياه أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها تبركا وحكمة تأخيره معه حتى فرغنا من الغسل دون إعطائه لهن ليكون قريب العهد من جسده الكريم بلا فاصل من انتقاله من جسده إلى جسدها وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين
يعني ينقل بعيني
محمد علي ابن محمد ابن علان ابن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي الصديقي الشافعي المتوفى 57 وألف للهجرة
وله شرح على رياض الصالحين يسمى دليل الفارعين وهو عنده تصوف هذا ابن علان نعم
قال عفى الله عنه فقال إني ما سألته لألبسها.
ينتبه لشرحه في تصوف محمد بن علان صاحب دليل الفالحين شرح رياض الصالحين. نعم.
قال عفى الله عنه فقال إني ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني.
يعني الشملة. نعم.
في رواية أبي داود فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل فكانت كفنه. رواه فكانت كفنه. رواه البخاري في الجنائز من صحيحه بهذا اللفظ، ورواه ابن ماجه في اللباس من سننه، وفي الحديث التبرك بآثار الصالحين. شمس الحق العظيم أبادي المتوفى سنة 29 و300 للهجرة رحمه الله قال عفى الله عنه وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، رد العلماء على ما سبق.
إذن هذه أيضا بعض هذه كله فيها شروحات أحاديث. نعم.
رد العلماء على ما سبق. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام المتوفى سنة 23 و400 للهجرة رحمه الله قال رحمه الله التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص به فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين لأمور كثيرة، منها أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه لما بينه وبين غيره من البون الشاسع. ثانيا أن هذه الأشياء توقيفية، أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع ولا يوجد من الأدلة ما يعديها إلى غيره. ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة، ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه وغيره. رابعا أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو الذي هو وسيلة الشرك. خامسا أنه فتنة لمن تبرك به وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه. سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل سماحته رحمه الله هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ ثم
وتلحظون أن كثيرا من الشراح الذين أباحوا التبرك بالصالحين قياسا على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلننظر كلام سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم.
ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده، بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم.
انظر يعني دليل الخصوصية، لم يتبرك أحد من الصحابة بأحد منهم، وأيضا لما في جسده عليه السلام من البركة. نعم.
ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لا
احفظوا يا أيها الإخوة هذه الأدلة، هذا وجه الدلالة في كلام الشيخ عبد العزيز. جسد الرسول غير أي جسد، جسد الرسول فيه بركة، أما غيره لا، لم يرد أن جسده فيه بركة، إن البركة هي ثبات الخير ونماؤه، وهي من الله وحده، ولكن الله ينزلها في من يشاء من عباده، فماء زمزم ماء مبارك، وماء المطر ماء مبارك، وليلة القدر ليلة مباركة، والله ينزل البركة في أشياء وفي أوقات وفي أحوال معينة، ولكنها ليست حتى بيد الرسول، ولذلك لا تقول فلان مبارك، ولا تقول تبارك علينا، لأن المتبارك علينا هو
الله.
هو الله. من الأخطاء الشائعة عند بعض البلدان العربية قول تبارك زرنا وتبارك علينا، تبارك علينا وزرنا في البيت، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا.
لكن فلان
ويقال حصلت لنا البركة، إذا دخل شخص حصلت لنا البركة، إن كان يقصد بركة الفعل أنه عالم أو طالب علم، ويقصد به يعني أن وجوده بركة في البيت حيث يذكر الناس بالعلم والخير وما شابه ذلك لا بأس. أما إن كان يقصد بركة الذات أنه يتبرك بذاته وبدنه أو مكان جلوسه أو مكان صلاته، فهذا ذريعة إلى الشرك. أما كلمة تبارك فالتبارك لله عز وجل وحده، قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالتبارك لا يكون إلا من الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة من الله، وهي إنزال الخير في الشيء وثباته ونبأه، هذا من الله. حتى الرسول عليه السلام لا يملك ذلك، وكونه أمسك بضرع الشاة وكانت لا تدر وكانت هزيلة كما في الصحيح فدرت وسمنت، هذا معجزة له عليه الصلاة والسلام. كونه ينبع الماء من بين أصابعه هذا معجزة. نعم.
شيخنا حفظكم الله، هل يمكن أن أقول اللهم بارك علي؟
لا بأس، هذا دعاء. نعم.
ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم.
مع توفر أهل الخير والصلاح، صحابة مشهود لهم بالجنة، يمشون على الأرض وهم من أهل الجنة بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تبرك بهم أحد. فلو قلنا الصحابة لا يحتاجون إلى ذلك، نقول التابعون أدركوا بعض الصحابة كأنس بن مالك. أنس كان في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وأبو سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس، أدركهم التابعين، أدركهم التابعون، ولم يتبركوا بهم، لم يتبركوا بهم. نعم.
فدل ذلك على أنهم،
ولو زكينا فهما نزكي فهم من الصحابة، لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، زكاهم زكاهم سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه السلام في حديث عمر بن حصين: خير الناس قرني، كان في الصحيح، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون. ولم يقع فيها ذلك، وإنما كما سمعت وأنا ذكرت تاريخ الوفاة لأجل ذلك، وقع ذلك في الأزمنة المتأخرة بعد خير القرون الثلاثة. القرون الثلاثة ما وقع فيها شيء من ذلك أبدا. لذلك حينما تدرسون كتب العقيدة أقول يا إخوة احرصوا على كتب السلف، كتب العقيدة السابقة، خصوصا في القرون الثلاثة الأولى، أنها كتب نقية صفية صافية قريبة من عهد النبوة. هل تجد ذلك عند الصابوني؟ هل تجده عند الإسماعيلي، عند المتقدمين؟ لا تجد هذا أبدا، هذه شيء من ذلك أبدا، ولا رائحة هذا أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه. وهكذا
هذه العلة الثالثة، هذا وسيلة
إلى الشرك
والشرك، وهذا خاص بالرسول. أربعة أشياء الآن عندنا: جسده ليس كأي جسد، وأيضا الصحابة لم يفعل بعضهم مع بعض ذلك، وأيضا لأن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة ما فعلوا ذلك مع غيره، وأيضا لأن هذا وسيلة إلى
الشرك.
نعم.
وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل على ذلك، ولأن
انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى أيضا، وهي التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، إن بعض الأئمة في الحقيقة المتقدمين أباح ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يجوز التبرك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح عنهم ذلك فالمقصود التبرك به بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، تبرك الفعل أو التوسل إلى الله بذلك، بتعلم ذلك والعمل به. نعم. وما إطلاق القول بأن الإمام أحمد مثلا قال بذلك أو غيره من الأئمة فهذا ينظر فيه. نعم.
ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية، فقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته كعزته ورحمته وكلامه وغير ذلك، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة
التوسل وليس الدعاء، فالدعاء لا يكون إلا لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما التوسل بصفاته فجائز، يجوز تتوسل بالصفة إلى دعاء الله عز وجل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، توسل بصفات الله بربوبيته سبحانه. نعم.
ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التامات والتعوذ بعزة الله وقدرته، ويلحق بذلك أيضا التوسل بمحبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان بالله وبرسوله، والتوسل بالأعمال الصالحات كما في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا دفعها، فتذاكروا بينهم في وسيلة الخلاص منها، واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا أن يدعو الله بصالح أعمالهم. فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك ببر والديه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه، ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك، ثم توسل الثالث بأداء الأمانة فانفرجت الصخرة وخرجوا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار من قبلنا لما فيه من العظة لنا والتذكير. وقد صرح العلماء رحمهم الله بما ذكرته في هذا الجواب، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيرهم. وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو واضح في الحديث.
وأيضا هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم، وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة في دخولهم الجنة، وكل هذا توسل به في حياته الدنيوية والأخروية، وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه كما صرح بذلك أهل العلم، ومنهم من ذكرنا آنفا. العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه ذلك، وهل هذا ثابت لغيره؟ الصواب لا، وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العلم والفضل والكرم لا يتبرك بآثاره. فإن قلت
ليس معنى الصواب أن يعني غيره صحيح، لا ليس معنى الصواب أن غيره صحيح، لا.
فإن قلت: ما الدليل على أنه يتبرك بآثاره مع أن العلة هي الصلاح؟ فالجواب أن صلاح الرسالة والنبوة لا يساويه صلاح آخر، هذا من جهة، فالقياس ممتنع. ثانيا، من جهة الأثر، أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم كانوا يعرفون التفاضل بينهم، وكانوا يقرون أن خير هذه الأمة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك كانوا لا يتبركون بآثارهم. فنقول لأي إنسان أراد أن يتبرك بشخص عال أو من يزعم أنه ولي، نقول له: هذا ليس بمشروع، لأن ليس من عادة الصحابة ولا من سننهم. الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله قال حفظه الله: والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبفضل وضوئه وغير ذلك مما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يفعل ذلك مع غيره من الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع الخلفاء الراشدين ولا مع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير وأفضل الناس. وعلى هذا فما يقوله بعض العلماء من أن التبرك بأثار الصالحين جائز يعتبر غلطا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ولو كان خيرا لسبقون إليه، وهم أولى الناس بأن يتبرك بهم لو كان التبرك سائغا. وأما أن يتعدى ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بصحيح، وقد نقل الشاطبي اتفاق الصحابة على ذلك، وأنهم لم يحصل منهم ذلك مع أحد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره. وقال حفظه الله: يتكرر نقل صاحب العون عن الإمام النووي رحمه الله أن في الحديث دلالة على جواز التبرك بآثار الصالحين وثيابهم.
صاحب العون يعني
عون المعبود.
لا. عظيم بادي.
وهذا من أخطاء النووي رحمه الله تعالى. والمعروف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتبركون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فما كان الصحابة يذهبون ويتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التبرك من خصائصه. ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام إجماع الصحابة على ذلك، وأنهم تركوا التبرك بعده، وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه لا يتبرك بلباس أحد من الناس، ولا بالأمور التي كان يتبرك منها ولا بالأمور التي كان يتبرك منها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا كلام طيب، هذا جواب طيب، يعني يقطع كل حجة. نعم طيب، لعل نقف إلى هذا الحد إن شاء الله. نأخذ البخاري. نعم.